آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قرأنا فيما مضى أوائل سورة المنافقون، ولعلنا بإذن الله جل وعلا نواصل قراءة بقية هذه السورة العظيمة. لما ذكر الله جل وعلا شأن المنافقين وأنهم يرغبون من الناس أن ينفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرغبون أن يصدوا عن دين الله بحيث يجعلون الناس لا يقدمون على شيء من شرائع الإسلام، ويرغبون أن يظهروا الذلة لأهل الإيمان واستنقاص المكانة لهم. وجه الله جل وعلا التوجيهات الإيمانية لأهل الإيمان بما يتناقض مع ما يقصده المنافقون ويهدفون إليه. فإن المنافقين هدفوا إلى أشياء وقصدوا أمورا معينة، وحينئذ ينبغي بأهل الإيمان أن يفعلوا من الأعمال ما يكون مناقضا لهذه المقاصد السيئة. وذلك أن ما يفعله أهل النفاق على صفتين وعلى نوعين: الأول الوسائل التي يتخذونها لتحقيق أهدافهم، فهذه لا ينبغي أن تكون هي المقصود الأول عند أهل الإيمان. والأمر الثاني الأهداف والغايات التي يريدون الوصول إليها، فهذه هي التي ينبغي أن نهتم بإلغائها وعدم تمكينهم منها. فكان من الغايات التي قصدوها صد الناس عن دين الله جل وعلا، وكان من الغايات التي قصدها المنافقون عدم النفقة على الدعوة ووسائلها وعلى القائمين بهذا الدين. ولذا جاءت هذه التوجيهات الأخيرة في هذه السورة لتنسف الغايات التي قصد المنافقون الوصول إليها. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لأن المنافقين رغبوا أن يصدوا المؤمنين عن ذكر الله وعن سبيل الله، وحينئذ وجه الله جل وعلا المؤمنين للاهتمام بذكر الله عز وجل. وذكر الله هنا يشمل الذكر باللسان، ويشمل الدعوة إلى الله، ويشمل كافة الأعمال التي يؤديها المؤمنون طاعة لله عز وجل، وخصوصا تلك الأعمال التي فيها إظهار لشعيرة الإسلام، ومن أعلاها أداء الصلوات جماعة وأداء صلاة الجمعة. فقال تعالى: لا تلهكم، أي لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لما قال لا تلهكم؟ لأن من اشتغل بالمال والولد أصبح المال والولد في حقه لهوا لا يستفيد منه، ولا قيمة له حقيقية تعود عليه بالنفع، ولذلك جعله لهوا. وقد جاءت النصوص بأن من لم يستعمل هذه الوسائل في طاعة الله عادت بالوبال والخسارة عليه، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقدم الأموال على الأولاد لأن اشتغال الناس بالأموال أعظم من اشتغالهم بالأولاد، ولأن من يقدم على معصية الله بسبب أو من أجل تحصيل الأموال أكثر ممن يقدم على معصية الله من أجل مراعاة الأولاد. وقوله هنا أموالكم ليست خاصة بالنقد فقط، بل هي جميع ما يتمول من مثل القصور، من مثل البساتين والنخيل، من مثل المساكن والمراكب والملابس، كل هذه تدخل في مسمى المال. ولذا جمعه الله جل وعلا فقال أموالكم. وأما الولد فيدخل فيه الذكور والإناث، ويدخل فيه أولاد الصلب والأحفاد وغيرهم. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك، أي من يلتهي بالأموال والأولاد عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون، أي الذين خسروا القيمة الحقيقية لهذه الأموال والأولاد، وخسروا كذلك أنفسهم. وقال هنا: ومن يفعل ذلك، فاستعمل ضمير البعيد ذلك ليستبعد هذا من شأن المؤمنين، فإن المؤمنين يقدمون طاعة الله على كل شيء. ثم قال تعالى: وأنفقوا، أي ابذلوا من أموالكم، سواء في الزكاة الواجبة أو في النفقات على النفس ومن يمون للإنسان، أو في الكفارات الواجبة، أو في صدقات التطوع، أو في سبل الخير، أو في تقوية الدعوة إلى الله وتقوية دين الله. وأنفقوا. وقال هنا أنفقوا لأن قال: وأنفقوا مما رزقناكم، ليبين أن ما أعطيت يا أيها العبد هو رزق من رب العزة والجلال، فكل ما وصل إليك من الأموال والأولاد والأوقات هذا نعمة من رب العزة والجلال، وحينئذ كيف تستكثر أن تعطى الكثير ثم تمتنع من بذل القليل؟ وقال: مما، من هنا للتبعيض، فالمطلوب منكم ليس النفقة بجميع ما عندكم، ولكن بشيء يسير مما لديكم. ثم قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الموت وخروج الروح من الجسد حقيقة لا بد أن تصل لكل أحد، وليست هي غاية الإنسان ونهايته، بل وراها عذاب وحساب. ولذا فإن العقلاء يستعدون لما أمامهم بتقديم عمل صالح ينفعهم في تلك الدار التي لا نهاية لها، أبد الآبدين لا انقطاع لها. قال من قبل أن يأتي أحدكم. لماذا قال أحدكم؟ لبيان أن كل إنسان يموت وحده، ولبيان أن الإنسان إذا جاءه الموت لم يستطع أحد أن يصد الموت عنه، ولن يتمكن أحد من مساعدته في إبعاد الموت عنه مهما بذل من الأسباب ومهما كان عنده من القوة والعتاد والجنود. ثم قال تعالى فيقول، يعني إذا مات الإنسان تأسف على ما مضى وتحسر على ما فاته من أعمال الخير التي لم يفعلها في أثناء حياته. ولذلك ما من ميت يموت إلا ويتحسر، إن كان محسنا تحسر أن لا يكون ازداد من الإحسان، وإن كان مسيئا تحسر أن لا يكون استعتب. قال تعالى فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، طلب من الله أن يعود إلى الحياة دقائق قليلة من أجل أن يؤدي أعمالا صالحة في آخرته، يطلب الربع ساعة والنصف ساعة من أجل أن يؤدي عملا صالحا ينفعه في تلك في الآخرة. وأنتم يا أيها المؤمنون لازلتم في دار الإمهال، فاعملوا صالحا من أجل ألا تتأسفوا على ساعات عمركم أن تكونوا قد بذلتموها في غير طاعة الله. فيقول هذا الذي جاءه الموت رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أن يكون من المتصدقين، فأتصدق ببذل شيء من مالي في سبيلك، وببذل شيء من وقتي في سبيلك، وببذل جوارحي في سبيلك، وأكون من الصالحين. أيصبح رجلا مستقيما إذا جاءني أمر من أوامر الله امتثلته وبادرت لفعله، أحافظ على صلواتي وأحافظ على ما أمر الله جل وعلا به. وقال هنا أكن بالجزم عطفا على محلي فأصدق. وقال من الصالحين، لم يطلب أن يكون متميزا، وإنما طلب أن يكون واحدا من الناس الذين كانوا صالحين في الحياة. والصالح وهو الذي جمع صفتين، عبد الله بوفق ما جاء عن رسول الله، عبد الله بوفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مشركا في عبادته، ولم يكن مبتدعا فيها، ولم يكن تاركا للعبادة. قال تعالى رادا عليهم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء الموت أجل آخر الحياة فحينئذ لا بد أن يقع الموت لا محالة، إذ قضاء الله نافذ وقدر الله لا راد فيه. قال تعالى والله خبير بما تعملون، خبير أن يطلع على أعمالكم ويعرف خفاياها، لا يخفى شيء من أسراركم وخفاياكم على الله تعالى، ليبين أن العبد مهما عمل وفي أي ظرف يعلم الله جل وعلا عمله. في هذه الآيات من الفوائد بيان أن بعض العباد يلهو بشيء من أمور الدنيا عن طاعة الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن من غفل عن ذكر الله وأداء الفرائض الشرعية فهو من الخاسرين. وفي هذه الآيات أن الأموال والأولاد وسائل من وسائل أن الأموال والأولاد وسائل يمكن أن تستعمل في طاعة الله ويمكن أن تكون من معينة على معصية الله. ولذا فالعبد العاقل يعرف أحكام أمواله وأولاده قبل أن يقدم عليها ليتكون وسيلة على طاعة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات الحث على النفقة وخصوصا النفقات الواجبة مثل الزكاة والنفقة على النفس والأقارب والكفارات. واستدل ابن عباس بهذه الآية على وجوب الحج على الفور، فلما جاءه سائل فسأله عن المبادرة إلى الحج أتى بهذه الآية قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فاستدل على أن الحج مشروط فيه توفر النفقة، فلا يجب حج على أحد حتى يجد النفقة. وذكر بعد ذلك أن من وجد النفقة وجب عليه أن يبادر إلى الحج. استدل بهذه الآية على أن وجوب الزكاة على الفور ويجب على الإنسان أن يبادر فيه. وفي هذه الآيات تأسف الإنسان على ما فوته في الحياة، فإذا جاء ملك الموت سيتأسف كل واحد منكم على ما فوته في الدنيا من الأوقات ولم يستعمله في طاعة الله. وفي هذه الآيات الترغيب في إصلاح الإنسان لعمله ليكون على طاعة الله جل وعلا مبتعدا عن المعاصي والسيئات. وفي هذه الآيات أن أهل الصلاح هم أهل الطاعة والاستقامة، فهم الصالحون المصلحون. وفي هذه الآيات أن أجل الموت محتوم لا يتأخر ساعة، وأن ما قد يفعله بعض العباد من الأسباب هو من قدر الله جل وعلا. وقد ورد في الأخبار أن هناك أسبابا يؤخر الله بها الآجال مثل صلة الرحم، فهذه الآجال هي من قدر الله جل وعلا، فيكتب أن فلانا يصل رحمه فيطال في عمره، كما يكتب أن فلانا يتناول الدواء فيؤخر الله ميتته عن غيره ممن لم يتناول الدواء. وفي هذه الآيات اطلاع الله على خفايا العباد حتى ما يتعلق بأعمال قلوبهم وبمقاصدهم ونياتهم. وفي هذه الآيات وجوب أن يؤدي الإنسان الأعمال لله مخلصا بها لرب العزة والجلال، لا يرأي أحدا من الخلق ولا يعمل من أجل اطلاع غيره من الناس عليه، ولا من أجل شهرة ولا مكانة ولا منزلة، وإنما يعمل من أجل أن ينفع نفسه في الآخرة فيرضي ربه ويرفع منزلته في جنة الخلد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من بدأ بشرب الماء ثم بدأ المؤذن أثناء شربه، هل يكمل شربه أو لا؟
أمر الله جل وعلا بالصيام في رمضان، فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كان الإنسان يعرف وقت طلوع الفجر ويتمكن من مشاهدته فإن الواجب عليه أن يمسك بطلوع الفجر. والفجر الذي يجب الإمساك به الفجر الصادق الذي يبزق من المشرق حتى يصل إلى وسط الأفق، ثم ينتشر شمالا وجنوبا، ثم يدور على جميع الأفق. فهذا هو الفجر الصادق، وبمجرد طلوعه يجب الإمساك. ومن لم يكن قادرا على معرفة طلوع الفجر بنفسه وجب عليه أن يعمل بخبر المخبرين الثقات، ومن ذلك المؤذن الذي يؤذن في الوقت. فإذا أذن وجب الإمساك بناء على أذانه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فأمر بالاستمرار في الأكل والشرب على جهة الإباحة حتى يؤذن. فإذا ابتدأ المؤذن الأذان وجب الإمساك، لأن الحكم المغيى بغاية ينتهي بنهاية تلك الغاية. وحينئذ إذا أذن المؤذن وفي يد الإنسان كوب من الماء، وجب عليه أن ينتهي عن شرب هذا الكوب، ولم يجز له أن يشربه. وأما ما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في أحدكم فليتم شربه، فهذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الضعيف لا يصح أن يعول عليه ولا أن يعمل به. ومن هنا فبمجرد بدء المؤذن بالأذان يجب على الإنسان أن يمسك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى معية الله مع خلقه؟
الله جل وعلا مع العباد، ومعية الله على نوعين. النوع الأول المعية العامة، وتكون مع الجميع، مع المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، والمراد بها معية العلم، وهي مذكورة في قوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذا فيه دلالة على أن الله مع العباد كلهم. وهذه الآية في سورة المجادلة جاء في أولها ذكر العلم، وجاء في آخرها ذكر علم الله تعالى، مما يدل على أن المراد بهذه المعية علم الله بأحوال العباد واطلاعه جل وعلا عليهم. والنوع الثاني من أنواع المعية المعية الخاصة، وهي التي تكون مع أولياء الله الصالحين، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمراد بهذه المعية أنه معهم بنصره وتأييده. والمعية لا تقتضي المماسة، ولا تقتضي أن يكون الجميع معا في محل واحد، فهذا ليس من معنى المعية. ولذلك تقول: أنت أسألك أنت مع المسلمين أم مع اليهود؟ فتقول: مع المسلمين في فلسطين، مع أنك لست قريبا منهم، بينك وبينهم آلاف الأكيال. فالمعية لا تقتضي مماسة، ولا تقتضي لا تقتضي المماسة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا من مصر، ركبت الطائرة وأنا أنوي العمرة، ونزلت في مقال الطائف فأخذت من محيط السيل الكبير، فهل علي شيء؟
إذا ذهب الإنسان إلى جهة غير الجهة التي فيها بلده فمر بميقات آخر غير ميقات بلده، فهل يجوز له أن يحرم منه أو لا؟ إن كان الميقات الثاني أبعد من الميقات الأول عن مكة جاز إحرامه منه باتفاق أهل العلم، وذلك لأنه قد أحرم قبل محاذاة ميقات بلده. وأما إذا كان الميقات الثاني أقرب إلى مكة من ميقات بلده فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والصواب أنه يجوز له أن يحرم منه ولا حرج عليه في ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فقال: وممن أتى عليهن من غير أهلهن، ولو كان من البلدان الأخرى غير بلده الأصلي. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة قدم معه أصحابه، وكان ممن قدم معه أبو قتادة، فمر أبو قتادة مع أصحابه بذي الحليفة ولم يحرم منها، ولما جاء إلى الجحفة أحرم منها، والجحفة ليست ميقاتا لأهل المدينة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا بأس أن يحرم الإنسان من ميقات آخر غير ميقات بلده ولو كان الميقات الثاني أقرب إلى مكة من ميقات بلده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة، وقال: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يؤخر صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد. بعض أهل العلم قال: إذا أخرها إلى ما بعد يوم إلى ما بعد صلاة العيد في وأخرجها في يوم العيد فإنها تكون مكروهة، وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وهذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا، وذلك لأن هذا الحديث إنما دل على الغاية من زكاة الفطر، وهذه الغاية مقيدة بقيد مذكور في حديث آخر، ولذا قلنا بأنه لا بد من الالتزام بالقيد المذكور في الحديث الآخر، ومن ثم لا بد من إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر إخراج صدقة الفطر.
بارك الله فيكم. نقول السائل: لدي فضة وذهب وكل واحد لا يبلغ النصاب لوحده، هل يجمع بعضه بعضا حتى يصل النصاب؟
إذا كان عند الإنسان ذهب وفضة وكان كل واحد منهما لا يبلغ النصاب فإنه يكمل بعضهما إلى بعض في إيجاب الزكاة. ومثل هذا لو كان عند الإنسان نقد، والعبرة في هذا بالنسبة إلى النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب ذهب نصف نصاب فضة فإنه يكمل بعضهما إلى بعض في إيجاب الزكاة وفي الوصول لنصاب الزكاة، وذلك لأن الذهب والفضة مال من جنس واحد فكمل بعضهما إلى بعض في بلوغ النصاب. بعض أهل العلم قال بأن هذين الصنفين لا يكمل بعضهما، لا يكمل أحدهما الآخر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في فضة حتى تبلغ 200 درهم. قالوا فدل هذا على أن الزكاة في الفضة لا تجب إذا لم يكن ما يملكه الإنسان يبلغ هذا المقدار، ولو ملك ذهبا أو ملك ورقا نقديا. وقد أفتى عدد من الصحابة بإيجاب الزكاة، وقيل بأن هذا القول من الصحابة انتشر في زمانهم ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا سكوتيا.
جزاكم الله خيرا. يقول ومن لديه عملات أجنبية هل تزكى كل واحد أو نجمعه وتحول إلى عملة بلدي وتزكى؟
إذا كان عند الإنسان عملات نقدية فإنه يجب عليه أن يزكيها لأنها من الأموال التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفحينئذ يجب على الإنسان أن يزكي الورق النقدي، والورق النقدي يكمل بعضه بعضا في بلوغ النصاب، لأن الورق النقدي نقد يتداوله الناس فكان بمثابة الذهب والفضة، كل واحد منها جنس لكنه يكمل بعضها بعضا في نصاب الزكاة. والمعول عليه في نصاب الزكاة بالنسبة للورق النقدي الأحظ للفقراء من نصاب الفضة أو نصاب الذهب، والغالب في أزماننا هذا أن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب من جهة القيمة، ولذا إذا كان عندك مال فبلغت قيمة هذا المال النقدي نصاب الفضة وهو 200 درهم أو 580 غراما من الفضة، وجب عليك أن تزكي هذه الأوراق النقدية وتضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للإخوة؟
صدقة الفطر من الواجبات المتعينات، ويجب على الإنسان أن يعطيها لمستحقيها، والمستحق لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين فقط، وأما بقية من تصرف لهم الزكاة من الأصناف الثمانية فإنها ليست مصرفا من مصارف زكاة الفطر على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين، ومن ثم قلنا بأنه يقتصر في زكاة الفطر على إعطائها للمساكين وأنها لا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية. وبالنسبة للأخوات هل يجوز للإنسان أن يعطيهم من زكاته للفطر أو لا يجوز ذلك؟ إذا كان المرء سيرث أخواته إذا متنا فحينئذ يجب عليه أن ينفق عليهن، ومن ثم لا يجوز له أن يعطيهن من صدقة فطره، لأنهن يكتفين بنفقته. أما إذا كان لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهن ولم يكن وارثا لهن إذا متنا فيجوز له أن يعطيهن صدقة الفطر. متى لا ترث أخواتك؟ إذا كان عندهن أبناء ذكور أو كان والدكم موجودا. ففي هاتين الحالتين لا يجب عليك أن تنفق عليهن، ويجوز لك أن تعطيهن زكاة مالك وصدقة فطرك.
جزاكم الله خيرا. إذا انتهى المعتمر من الطواف وصلى خلف المقام ثم تذكر أنه طاف الستة أشواط، وإذا أكمل الشوط السابع أن يعيد السلام.
إذا طاف الإنسان ستة أشواط لم يجزئه هذا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف سبعا وقال لتأخذوا عني مناسككم. فإذا طاف ستة ثم صلى سنة الطواف ثم تذكر ولم يكن هناك فاصل كبير فإنه يعود ويأتي بالشوط السابع فقط، والسنة السابقة لم تقع في محلها لأن محل سنة الطواف بعد الفراغ منه، ومن ثم فإنه يستحب له أن يؤدي سنة الطواف لأن الأولى تبين أنها ليست سنة للطواف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أطوف المعتمرين وعند التقاء الصفا أقرأ الآية من الصفا والمروة وأذكر لهم الذكر الوارد في السنة وهم يرددون من ورائي جماعة، فهل هذا جائز؟
إذا كان مع الإنسان أناس يعلمهم الدعاء فليخبرهم بأن خير الدعاء إخفاؤه، كما قال تعالى عن زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا، وكما قال جل وعلا: خيفة يعني خفية يعني بإخفاء الصوت. ومن هنا فينبغي بك أن تخبرهم أن المشروع في حقهم أن يخفوا الصوت معك وأن لا يرفعوه، وأن الله جل وعلا يسمع دعاءهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات أصحابه وقد ارتفعت بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من رحله. ومن ثم تخبرهم بأن المشروع في حقهم أن لا يرفعوا الصوت، وكذلك لا يحسن منهم أن يأتوا بأصوات الأدعية على نسق واحد من قبلهم جميعا، فإن الدعاء الجماعي لم يكن معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نتوب إلى الله؟
كيف نتوب إلى الله؟ التوبة إلى الله واجب من الواجبات، المراد بالتوبة الرجوع إلى الله والإنابة إليه والتخلص من معصيته. والتوبة إلى الله من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤديها العبد، فإن التوبة سبب من أسباب رضا رب العالمين، والتوبة طريق لمغفرة الذنوب، والتوبة يبدل الله بها السيئات حسنات. وفوائد التوبة كثيرة: التائبون يحبهم الله، والتائبون يقبل عليهم الله جل وعلا. والتوبة تكون بمراعاة خمسة أمور. كم أمر؟ خمسة أمور. الأول أن يقلع الإنسان عن الذنب الذي يريد التوبة منه. أما من أذنب ثم قال تبت إلى الله وهو لا زال يفعل الذنب والمعصية، فإنه لا يعد تائبا لله جل وعلا. والأمر الثاني أن يندم الإنسان على ما مضى من الذنوب والمعاصي، فإن حقيقة التوبة ندم على ما مضى. والأمر الثالث أن يعزم على ألا يعود إلى المعصية مرة أخرى. فمن ترك الذنب لمدة يسيرة وهو يعزم أن يعود عليه فهذا ليس بتائب، كمن ترك معصية في رمضان وهو يعزم أن يعود إليها في يوم العيد فهذا ليس بتائب. والأمر الرابع أن تكون التوبة لله جل وعلا، يريد الإنسان بها أمر الآخرة، لا يقصد بها شيئا من أمور الدنيا، لا يترك المعصية بسبب كون المعصية تؤدي إلى شيء من الأمراض، هذا لم يتركها لله، ومن ثم ليست بتوبة صحيحة يبدل الله بها السيئات إلى حسنات. والأمر الخامس أن تكون التوبة في الزمن المقدر لها شرعا، فتكون في زمن الصحة لا في سياق الموت، فإن من لم يتب إلا في سياق الموت لم تقبل توبته عند الله جل وعلا. وهنا أمر سادس لا بد من ملاحظته، وهو إعادة الحقوق إلى أصحابها سواء بنفس الحق أو بما يماثله. فإذا أخذت 500 من شخص ظلما وعدوانا وجب عليك أن تعيدها إليه، فإذا عجزت عن إعادتها أعدت مثلها. هذه هي مقومات التوبة وشروطها التي يقبل الله جل وعلا توبة العبد متى كانت متصفة بهذه الصفات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حلفت على شخص بأن يأكل من طعامي فلم يأكل منه، هل علي كفارة؟
يجب على الإنسان أن يحفظ يمينه من الابتذال، فلا يتكلم بها ولا يطلقها في أي مناسبة. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ أي احفظوها من الابتذال، فلا تتكلموا بها في أي مناسبة وأي وقت بدون أن يكون لها داع يستلزم اليمين. وكذلك احفظوا الأيمان أن تحلفوا بغير الله جل وعلا. وكذلك واحفظوا أيمانكم من أن تخالفوها وتنتهكوها، فهذا معنى حفظ اليمين في هذه الآية. وإذا حلف الإنسان هل تجب عليه كفارة؟ فنقول: اليمين والحلف على نوعين. النوع الأول حلف على الماضي، فهذا ليس فيه كفارة إن كان الإنسان صادقا أو يغلب على ظنه أنه صادق لم يأثم بذلك، وإن كان كاذبا آثم بذلك، ووجب عليه إعادة ما ترتب على يمينه من المظالم لأصحابها. والنوع الثاني من أنواع اليمين، اليمين على أمر مستقبل. إذا حلف الإنسان على أمر مستقبل وقام بما حلف عليه انحلت يمينه ولم يحنث في اليمين. وأما إذا خالف يمينه فحينئذ يجب عليه كفارة اليمين. وإذا حلف الإنسان على غيره يمينا فلم يقوم المحلوف عليه بالتزام تلك اليمين، فإننا نقول في هذه الحالة هل يجب عليه الكفارة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. منهم من يقول لا كفارة عليه، ومنهم من يقول إن كان ممن تحت يده ويأمره وجبت عليه الكفارة، وإن كان من غيرهم لم تجب عليه الكفارة. والأظهر وجوب الكفارة مطلقة، وذلك لأن الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أكدتموه والتزمتم به، وهذا منه. ولذا فإنه يجب على هذا السائل أن يكفر كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ بعض الناس يعتقد أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، وهذا خطأ. كفارة اليمين يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء: إما إطعام 10 مساكين بأن يطعم كل واحد منهم نصف صاع، أو يطعمهم بما يشبعهم، أو يكسوهم بأن يدفع لكل مسكين من المساكين 10 كسوة تكفيه في الصلاة، وإما أن يعتق رقبة. فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى الصيام، فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن هذه الخصال الثلاث.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حقيقة مذهب الوهابية؟ هل صحيح أنها مذهب خامس، أم هذا القول قول من لا يعرف حقيقة طريق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟
بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، واعتمد هذا الدين على الكتاب والسنة، وكان من أساسيات هذا الدين أن العبادة حق خالص لله كما هي بعثة الأنبياء عليهم السلام. ثم بعد ذلك وجد في حياة الأمة في بعض أطراف البلاد من انصرف عن هذه الحقائق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث الله من بعث من العلماء من يدعو إلى الرجوع إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجد أنه يبني دعوته على عدد من الأصول. ننظر إلى هذه الأصول ثم بعد ذلك ننظر هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة. فأول هذه الأصول أنه دعا إلى إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، وبين أن صرف العبادة لشيء من المخلوقات كالأحجار والأشجار والقبور يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف في ذلك كتابه التوحيد الذي اشتمل على أبواب أعمال الناس التي تنافي التوحيد، وبين حكم كل فعل بإيراد آيات من القرآن أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أصل آخر من وصول هذا الشيخ، وهو أنه تقدم الكتاب والسنة على ما سواهما، سواء كان ذلك من أقوال الفقهاء أو من المذاهب الفقهية أو كان ذلك من أقوال الرجال أيا كانوا، فلا يقدم على كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من أقوال الرجال. ومن الوصول التي بنى الشيخ عليها دعوته مبدأ الولاء، مبدأ اتباع السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع، بأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بعبادة جاءت في الكتاب والسنة. ومن وصول هذا الإمام احترام الأئمة السابقين وتقديرهم ومعرفة مكانتهم ومنزلتهم، وبيان أن الكتب الفقهية التي ألفت في المذاهب كتب صالحة للتدريس، فهي طرائق للتعلم يتعلم الإنسان منها، لكن إذا وجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة قدم الكتاب والسنة عليهم على ما في هذه الكتب. ومن وصول هذا الإمام رحمه الله الدعوة إلى الله جل وعلا، وترغيب الناس في أن يعودوا إلى رب العزة والجلال، امتثالا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وحينئذ من سمع مقالة عن هذا الشيخ فينبغي به أن يعود إلى كتبه وأن يعرف ما مقالة الإمام رحمه الله قبل أن يكون ممن سار على طريقة من تكلم قبله بدون وعي ولا تفكير فيؤاخذ بمثل ذلك. إذ لا يجوز للإنسان أن يطعن في غيره بما لم يتأكد أنه منسوب إليه، بما لم يتأكد أن ما نسب إليه صحيح، فقد نسب إلى هذا الإمام العديد من التهم التي هو بريء منها. فمما نسب إلى هذا الإمام أنه لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحتقره ويستنقصه، وهذا من الكذب عليه، بل هذا الإمام يرى أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب تقديمها على محبة النفس ومحبة الأهل والولد والوالد، ويرى أن من أعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، فكون العبد يقول أحب رسول الله ثم يخالفه في عبادته هذا ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وذلك لأن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك رمي هذا الإمام بأنه يكفر الناس، وأنه يرى أن من لم يكن على طريقته فهم كفار، وهذا من الكذب عليه رحمه الله، فهو من أكثر الناس يعذر غيره في مسائل التكفير، وقد ناله من تكفير غيره له الشيء الكثير، ومع ذلك لم يكفر من كفره، وإنما بين خطأ أولئك ولم يتهجم عليهم بالتكفير مع كونهم قد كفروه. وقد قيل بأن هذا الإمام يدعو إلى قتل من لم يكن من أتباعه، وأن من سار على طريقته يقاتل الناس، والناظر في سيرة هذه الدعوة المباركة يجد أنهم لم يبتدئوا بقتال الناس، وإنما دعوا إلى الله، ولم يقاتلوا غيرهم إلا عندما ابتدأ الآخرون بقتالهم، ولم يكن من شأنهم أن يبتدئوا بالقتال. وكذلك قد ينسب قد يوجد في بعض مقالاتهم كلام ينزله بعضهم على غير مراد المتكلم به، فيظن الظان أن هذا من مذهب هؤلاء الأئمة، وهذا فهم خاطئ. لا ينبغي أن تفهم كلام أحدهم من خلال كلام مبتور ينقل إليك من كلامهم، أو بواسطة وضع بعض الناس جملا تفسيرية لم يقلها أولئك الأئمة. ولذلك علينا أن نعرف أن كثيرا مما ينسب إلى هذا الإمام لا تصح نسبته إليه.
يقول السائل: ما حكم استعمال الطيب في نهار رمضان؟
بالنسبة للطيب الذي ليس له دخان يدخل في الأنف والجوف لا يؤثر على صوم الصائم، وذلك لأنه ليس محتويا على شيء من محظورات أو من مبطلات الصوم، إذ لا يدخل إلى الجوف شيء منه. وأما بالنسبة للدخون وما ماثله مما يدخل في الأنف، فإن الصائم يتجنب استنشاقه بتعمد وقوة، وذلك لأن هذا الدخول يخرج منه مادة لها جرم، فيجتنب الصائم إدخال هذه المادة في جوفه.
السلام عليكم. يقول السائل: هل تجوز المزاحمة الشديدة من أجل تقبيل الحجر الأسود؟
التقبيل للحجر الأسود سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عمر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر الأسود من السنن المستحبة، لكن إذا كان المرء لا يتمكن من تقبيله إلا بإيذاء الآخرين، بدفع هذا وإسقاط هذا، فحينئذ نقول إيذاء الآخرين محرم، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وحينئذ لا يناسب أن تفعل محرما من أجل أن تتمكن من فعل سنة مستحبة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كم كان الفصل بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان؟
جاء في حديث زيد بن ثابت أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: جاء في حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقيل: كم كان بينهما؟ فقال: مقدار 50 آية. وفي هذا دلالة على أن السحور كان يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر، وفيه دلالة على أنهم في رمضان كانوا يبكرون بأداء صلاة الفجر. وقد ورد في الحديث أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال، وفي الليلة الثالثة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بهم جدا، قال الراوي: حتى خشينا فوت الفلاح، يعني السحور.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: ما حكم الاستثمار في الزكاة وإعطائها لتشغيل الشباب ثم بعد ذلك يزكي من هذا المال؟
تقدم معنا أن إخراج الزكاة واجب على الفور، لأنه معلق بوقت وزمان، فوجب إخراجه فيه هذا الزمان وهو حولان الحول، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يؤخر في دفع الزكاة ولو باسم أنه سيستثمر فيه، ويجب عليه أن يدفعه للفقراء ليتملكه الفقراء، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء أي يتملكها الفقراء، فوجب دفعها للفقراء، ولا يصح أن تؤخذ باسم إقامة مشاريع استثمارية. لو خسرت هذه المشاريع من الذي يضمن؟ ومن الذي يعيد إلى هؤلاء الفقراء حقوقهم؟ لو قلت لي صاحب المال أعطني مالك لأستثمره للفقراء، قال معرفتي بالاستثمار أعظم من معرفتك، ولا أبقاها عنده. ولذلك فالأظهر أنه لا يجوز مثل هذا، لكن في بعض الأحوال يمكن أن يعطى الفقير ما يتمكن من العمل به والكسب. ومن أمثلة ذلك فقير لا يجد مركبا يركبه، فاشتريت له بمال الزكاة سيارة أجرة يتملكها الفقير، جاز ذلك. فقير اشتريت له فأسا وعدة نجارة يتملكها ويشتغل بها الفقير، فحينئذ يجوز مثل هذا، لأن الفقير قد تملكها وهو بحاجة إلى هذه السلع التي يستعملها فيما يعود عليه بالكسب. وأما أن يأتي هناك وسطاء يتجرون في المال وقد يأخذون نسبا عليه باسم أنهم يعملون فيه وقد يخسرون فيه، وقد يكون ذلك من أسباب أكل أموال الزكاة، فهذا ليس من الأمور الجائزة.
يقول السائل قلعت شعرات من لحيتي وأنا محرم فماذا علي؟
لا يجوز للمحرم أن يأخذ شعرا من شعر بدنه أو رأسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد أوجب الله جل وعلا على من حلق رأسه فدية الأذى. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة أنه لما احتاج إلى حلق رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور 3. فإذا أخذ الإنسان مجموعة من شعره سواء من شعر بدنه أو شعر رأسه فحينئذ يجب عليه فدية أذى يخير فيها بين هذه الخصال 3، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، المساكين مكة يطعم كل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة بمكة لمساكينها.
يقول السائل ما حكم الصلاة خلف خلف إمام مسير على ترك صلاة الفجر في جماعة ويسر الطريقة التجارية ويذهب إلى الأضرحة ويأكل مما ذبح هناك ولا يوجد مسجد غيره؟
إذا كان الإمام الذي يصلي بالناس يصرف شيئا من العبادات لغير الله فحينئذ لا يجوز أن يصلى خلفه، كمن يدعو غير الله ويقول مثلا يا فلان أنقذني، يا ولي الله اشفني، أو يذبح لغير الله على جهة التقرب والعبادة، فإن الذبح لغير الله على جهة التقرب والعبادة شرك، ومن ثم لا يجوز أن يصلى خلف من يفعل مثل هذه الأمور، وسواء كان جاهلا أو كان عالما، لأن الجاهل ويعذر عند الله جل وعلا بحيث يختبر في عرصات القيامة، وأما العالم فإن المرء فإنه يؤاخذ بفعله. أما إذا كان الإمام عنده شيء من البدع ولم تكن بدعته موصلة إلى مناقضة شهادة التوحيد لا إله إلا الله، أو مناقضة شهادة الرسالة محمد رسول الله، فحينئذ تجوز الصلاة خلفه على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولكن إذا وجد الإنسان إماما غيره صلى خلف من كان أسلم في معتقده، لأن الإمام واسطة بين الله جل وعلا وبين المأمومين، فإنه إذا دعا أمن المأمومون على دعائه. والإمام متى كان صالحا مستقيما على توحيد وسنة كان ذلك أحرى لأن يستجاب لدعائه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن جدتي المتوفاة؟
يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره ممن توفي أو عجز عجزا بدنيا عن أداء العمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. وجاء في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر. فدل هذا على أن العمرة من الأعمال التي تدخلها النيابة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن قراءة جماعية؟
المتأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عند اجتماعهم لقراءة القرآن يجد أنهم يتبعون إحدى الطرائق الآتية: أولها أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون، أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون. فمثل هذا قد ورد في حديث جماعة، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذاهبون إلى مكة، قرأ سورة الفتح والصحابة يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ابن مسعود أوائل سورة النساء، وقرأ غيره بمحضر من الصحابة. فهذه طريقة معهودة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية الطريقة بالعقبة، بحيث يقرأ أحدهم شيئا ثم يقرأ الثاني تكملة لقراءة الأول. فقد ورد مثل هذا عن جماعة من الصحابة ومن التابعين. هذا هو الوارد عن أحوال الأوائل في الاجتماع على قراءة القرآن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص نوى العمرة من بلده وتجاوز الميقات إلى أن دخل مكة، ثم ذهب إلى أدنى محل واعتمر، فهل عليه شيء؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم مريد النسك بأن يحرم من المواقيت متى كان منزله خارج المواقيت، وحينئذ من تجاوز الميقات يعد قد ترك نسكا من أنساك الحج أو العمرة، فإن عاد فأحرم من الميقات برئت ذمته بذلك، وإن أحرم من دون الميقات قيل ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس كان مفتي الصحابة في مناسك الحج، وأقواله تشتهر في الأمة، ولم ينكر عليه أحد مثل هذه المقالة. والغالب في إيجاب الدم أن لا يقوله ابن عباس إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بمثابة المرفوع حكما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن مقيمون في بلادنا غير مسلمة، المساجد ملك لجمعيات وأشخاص، ما حكم الصلاة فيها؟
هذه المساجد لله جل وعلا، وإن سجلت بأسماء جمعيات أو بأسماء أشخاص، فقد قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وحينئذ فهذه المساجد لا يجوز لمن سجلت المساجد باسمهم أن يحولوها أو يقلبوها إلى نشاط آخر، لأنهم قد عاهدوا الله جل وعلا على أن يجعلوها مساجد، فلم يجز تحويلها إلى غير ذلك. وحينئذ فهذه المساجد لله، على المؤمنين أن يصلوا فيها، ولها أحكام المساجد. إذا نودي للصلاة فيها على المؤمنين أن يلتزموا بصلاة الجماعة فيها، يتقربون بذلك لله جل وعلا. وتسمية المساجد بمثل هذه الأسماء لا حرج فيه شرعا، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل أمدها مسجد بني زريق، فسمى المسجد باسم من يسكن حوله أو باسم من بناه، ومع ذلك لم يقل هذا المسجد يخصهم أو أنهم الذين يملكونه. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بمثل ذلك من أجل التعريف به، لا لبيان أنهم يملكونه.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يحلق رأسه بنفسه؟
يجوز للحاج أو المعتمر أن يحلق لنفسه وأن يقصر لنفسه. وقد ورد في الحديث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المروة يقصر شعره بمشاقص كانت معه. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحلق نفسه، وأنه لا حرج عليه في ذلك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يقصر المسافر الصلاة مدة سفره كلها، أم له مدة يقتصر عليها؟
المسافر الأصل أنه يقصر الصلاة، لكن إذا كان مسافرا فإن بعض الناس يقيم ويعتبر نفسه مسافرا، ولذا نقول المسافر على أنواع. النوع الأول: من كان يتنقل من مكان إلى مكان، فإنه حينئذ يجوز له أن يقصر الصلاة، لقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والحال الثاني: من كان في مكان لا يدري متى ينتقل منه، فإنه في حكم المسافر، لأنه في كل لحظة يمكن أن يسافر وينتقل. وحين ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ينتظر خالدا كان ينتظره بحيث إذا جاءه خالد سافر وانتقل من مكانه، ومع ذلك قصر الصلاة 14 يوما. لماذا؟ لأنه لم يكن عازما للإقامة. فلو لم يعزم الإنسان إقامة قصر الصلاة ولو طالت مدته. الحال الثالث، من أقام في بلد إقامة مؤقتة بيوم أو يومين أو ثلاثة، فمثل هذا أيضا يجوز له قصر الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في الأبطح 4 أيام عازما للإقامة لهذه المدة فقصر الصلاة، فدل هذا على أن من أقام مثل هذه المدة جاز له أن يقصر الصلاة. الحال الآخر، من كان قد وضع له مركزا بحيث يتنقل في كل يوم أو في كل يوم أو يومين أو ثلاثة، كمن أقام في مكة ثم بعد ذلك أصبح يتنقل كل مدة يسيرة، يذهب يوما إلى الطائف ويوما إلى جدة ويوما إلى المدينة ويوما إلى عسفان ويوما إلى يلملم أو كل يومين أو كل ثلاثة، فهذا أيضا يجوز له أن يقصر الصلاة إذ لم يعزم الإقامة في مكان. وأما من عزم الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر الصلاة على الصحيح، وذلك لقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض بالانتقال فيها ووضع الأقدام عليها، وهذا لا يكون إلا عند الانتقال. استثنينا من ذلك 4 أيام بدليل الفعل النبوي، واستثنينا ما لم يعزم الإنسان فيه إقامة بدليل الفعل النبوي، فيبقى ما عداه على الأصل. ومفهوم الآية أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة، ومن أقام في مدة شهر في مكان عازما الإقامة فيه هذا لم يضرب في الأرض، وبالتالي عليه جناح إذا قصر من الصلاة. وينبغي أن يلاحظ أن من أقام في مكان لمدة يسيرة كاليوم واليومين وكان يسمع المؤذن وجب عليه إجابة النداء، لأن النصوص الآمرة بإجابة النداء عامة، فإذا صلى مع الإمام الظهر جاز له أن يجمع لها العصر وأن يصليها مقصورا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن للساحر أن يكون سببا في شفاء المريض ولو بالباطل؟
الشفاء بيد الله جل وعلا، قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ومن ثم فالساحر لا يملك شفاء، وليس السحر من الأسباب الطبيعية ولا الشرعية التي تؤدي إلى الشفاء والعلاج، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن الساحر من أسباب الشفاء بخلاف الطبيب. وقد جاءت النصوص بتحريم السحر وتحريم الذهاب للسحرة والتشديد في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. وجاء في البزار عن ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر. اللهم اكفنا شر الحسدة والسحرة والفاسدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.